ذلك ينبغي قبل ابتداء الطواف أن يحصل شرط ستر العورة، فلا يطوف بالبيت إلا وقد ستر عورته رجلا كان أو امرأة. والدليل على اشتراط هذا الشرط ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث ينادى ألا يطوف بالبيت مشرك، ألا يحج بعد العام، ألا يطوف بالبيت، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. ألا يطوف بالبيت عريان، نهى أن يطاف بالبيت إلا بعد تحصيل شرط الستر للعورة، فدل على أنه لا يجوز الطواف بالبيت إلا بعد ستر العورة من الرجل، ألا يطوف بالبيت عريان. وهذا يشمل الرجال ويشمل النساء. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء يطوفون بالبيت عراة ومن غير الحمص، من غير أهل مكة، وكانوا يقولون ثياب عصينا الله بها لا نطوف فيها، فيلقون ثيابهم ويطوفون عراة. وقالت العامرية اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وكان هذا من أشنع مختلقات الجاهلية التي أحدثوها على الحنيفية، لأن الطواف بالبيت عبادة ومن بقايا الحنيفية، فدنسوها بهذا الأمر المستبشع شرعا وطبعا. ومن هنا رحم الله هذه الأمة، فأمر الناس بستر عوراتهم عند الطواف بالبيت، وبين النبي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان. ومن الأدلة على لزوم ستر العورة ما تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة. وقد تقدم معنا أن الصلاة يشترط لصحتها ستر العورة، فلذلك لا بد للطائف من أن يحصل شرط ستر العورة، ولا يصح طوافه بالبيت إلا إذا كانت عورته مستورة رجلا كان أو امرأة. والعورة ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، ما بين السرة إلى الركبة، والركبة نفسها ليست بعورة، فلو انكشفت لم يضر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف والإزار يدور، يسعى ويشتد سعيه والإزار يدور على ركبته صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث حبيبة وقيل حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها وارضاه. فالمقصود أنه لا بد أن يكون ساترا لهذا الموضع. وأما بالنسبة للمرأة فإن إحرامها في وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وما عدا ذلك تستره. هذا بالنسبة لمسألة اشتراط ستر العورة.